المؤلف والصحيح أنه لا أنه إذا أصابها ليلا فقد أثم فهو آثم ولكنه لا ينقطع كتابه، وذلك لأن استئناف الشهرين هل يرتفع به إثم الإصابة أو مفسدتها؟ لا. إذن فيقال لمن أصابها في أثناء الشهرين ليلا يقال له إنك أخطأت وأثمت فعليك أن تتوب، ولكن الشهرين لا ينقطع التتابع فيهما. وهذا مذهب الشافعي واختيار ابن المنذر وقواه صاحب المغني وهو الصحيح، لكنه يأثم. انتبهتم؟ طيب لو كان ناسيا، لو أصابها ناسيا في الليل ينقطع ولا لا؟ على المذهب ينقطع لأنه أطلق، إن أصاب مطلقا. نعم. طيب لو أصابها في سفر مباح ينقطع. المهم إذا أصاب المظاهرة منها ولو في زمن يباح له الفطر كالليل والسفر المباح للفطر أو ناسيا فإنه ينقطع التتابع. والصحيح أنه إذا أصابها ليلا لا ينقطع لكن يأثم، وإن أصابها ناسيا لا ينقطع ولكن ولا يأثم أيضا. لا ينقطع ولا يأثم، لا ينقطع لأنه لم يفطر، ولا يأثم لأنه كان ناسيا نعم.
يعني إذا
أصاب أبد ما ينصف المظاهر منها أبدا حتى تتم الشهرين. إذا أصابها حتى في الفطر الذي يجب أو في الفطر المباح فإنه ينقطع.
قال هذا شرطا بالنسبة
لصيام. لا ما شرطها الله.
صيام شهرين متتابعين من قبل.
أي يعني معناه أنه يجب أن يكون قبل التماس. الآن لو صام الشهرين لو أعادهم من جديد هل يسلم قبل التماس؟ لأنه حصل التماس له. لو فرض أنه ابتداء من جديد ما صار فايد.
ماذا؟
ما يرتفع. إذا أصاب المظاهر منها في وقت لا يجب فيه الصوم، إما لكونها أيام عيد أو أيام تشريع أو كان مسافرا أو في الليل، فإنه يكون آثما ولا ينقطع التتابع لأنه هو صائم. وإن أصابها صائما، إن أصابها صائما في الكفارة فإنه ينقطع التتابع، لا لأنه أصابها قبل أن يصوم ولكن لأنه أفطر في أثناء الشهرين، والله اشترط عز وجل أن يكون الشهرين. وبناء على ذلك لو أصابها ناسيا في أيام الصوم فإن الصحيح فيما نرى أن الصوم لا يبطل ولو بالجماع ناسيا، وإذا لم يبطل الصوم صار التتابع مستمرا ولا لا؟ صار التتابع مستمرا. أما لو أصابها وهو صائم بدون عذر فإنه ينقطع التتابع. لماذا؟ لأنه أفطر. نعم. ما خرب، هو محروم منها الآن. حتى لو استمر نحرمه من الجماع.
لكن تمتع به في النص.
ما خالف تمتع به النص، لكن هذا الجماع اللي معاقبه في حرمانه يقول الآن مو معنى ذلك إن لما قلنا استمر إن معنى يجوز الاحتجاب نحرمه، أو نقول لما انتهكت الحرمة إنه يجوز الاحتجاب. حتى على القول بأنه يجب الاستئناف يقولون لو أنه جامع وجب الاستئناف، مع أنه لما انتهك الحرمة عاقبناه باستئناف الصوم، ومع ذلك ما يجوز أنه يجامع حتى يكفر. طيب المظاهر إذا أصاب غيرها، يقول المؤلف وإن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع. كيف أصاب غيرها؟ زوجة أخرى ولا مملوكة؟ أصاب غيرها فإنه لا ينقطع التتابع إذا كان ليلا، فإن كان نهارا نعم فإنه ينقطع لأنه أفطر، وإذا أفطر انقطع التتابع. والصحيح أنه إذا أصاب غيرها جاهلا أو ناسيا في النهار فإنه لا ينقطع بناء على أنه لا يفطر بذلك. نعم، لأنه عندي هنا بالشرح يقول أن أصاب غيرها ليلا أو ناسيا أو ناسيا، فجعلوه هنا لا يقطع التتابع، لا يقطع التتابع. والمراد إننا لا نفطره. وقد سبق لنا أن المذهب في باب الصوم في رمضان أنه أن الفطر بالجماع يثبت ولو كان ناسيا. طيب، لو جامع الزوجة في أثناء الإطعام ينطبق على الخلاف ولا لا؟ لأن سبق لنا أن العلماء اختلفوا في الإطعام، هل يشترط فيه، هل يجوز الوطء قبله ولا يجوز، وبين الخلاف فيه. لكن إذا قلنا بأنه لا يجوز الوطء قبل الإطعام ثم لما أطعم 30 مسكينا جامع زوجته، هل يستأنف الإطعام كما يستأنف الصوم أو لا؟ لكن المذهب إنه ما يشترط، إن يعني أنه لا ينقطع التتابع فيما إذا جامع في أثناء الإطعام، بناء على ما أشار إليه أحدهم أنه ما في التتابع، ما يشترط فيه التتابع. ولهذا لو أطعمهم جميعا يجزي ولا لا؟ يجزي. نعم. نعم. هم يقولون إن الإطعام ما في ذكر، وهذا مما يؤيد القول الثاني. الإطعام ما في ذكر من قبل الناس. نعم. وفي آل من المصادر المزدوجة، يعني التي لا تكون إلا بين شيئين غالبا، مثل القتال، قتال قاتل يقاتل قتالا من جانبين ولا لا؟ من جانبين. جاهد يجاهد جهادا أيضا من جانبين. اللعان أيضا من جانبين، لعان يعني حصول التلاعن بين شخصين، التلاعن بين الشخصين. فإذا طبقنا هذه اللفظة على حقيقة اللعان وجدنا أن اللعان ليس لعنا من الجانبين، لكنه لعن من جانب الزوج وغضب من جانب الزوجة، إذ أن الزوج يقول في الخامسة وأن لعنة الله عليه، والزوجة تقول وأن غضب الله عليه. فما هو الجواب؟ الجواب أن هذا من باب التغليب، من باب التغليب، أي تغليب أحد الوصفين على الآخر. والتغليب في اللغة العربية موجود بكثرة، مثل العمراني يعني أبا بكر وعمر، ومثل القمران يعني الشمس والقمر. فعلى هذا نقول اللعان مشتق من اللعن، وهو بالنسبة للزوجة على سبيل التغليب. وما هو اللعن؟ اللعن في اللغة الطرد والإبعاد، الطرد والإبعاد. فإذا كان من الله فقلت يعني لعنك الله مثلا، فمعناه طردك وأبعدك عن رحمته. وإذا قيل لعنت شيء الشيء، فإن كان المراد دعوت عليه باللعنة فهو المعنى الأول، وإن كان لعنت يعني طردت وأبعدت عني فهذا يكون معناها الطرد والإبعاد من اللاعن نفسه، الطرد والإبعاد من اللاعن نفسه. فإذا الطرد إذا قال قائل ما هو اللعن، يقول إذا وقع من الله فهو الطرد والإبعاد عن رحمته. وإذا دعا به إنسان على شخص فمعناها أنه يسأل الله أن يطرده ويبعده من رحمته. وإذا لعن من شخص وإذا وقع من شخص لشخص على سبيل أن هذا الشخص نفسه لعنه وليس المراد دعا عليه باللعن، المراد أنه طرده وأبعده عنه بحيث لا يكون صاحبا له ولا رفيقا له وما أشبه ذلك. لكن ما المراد باللعان هنا؟ نقول هي شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين، شهادات مؤكدات بأيمان، نعم، من الجانبين. ما هما الجانبان؟ الزوج والزوجة، مقرونة بلعن من الزوج وغضب من الزوجة. طيب شهادات كم عددها؟ أربعة، والخامسة أن أنات الله عليه أو في الزوجة وأن غضب الله عليها. طيب هذا هو اللعان، ما سببه؟ سببه أن يقذف الرجل زوجته بالزنا والعياذ بالله، سواء قذفها بمعين أم بغير معين، مثل يقول يا زانية أو يقول زنابك فلان، هذا سببه، سبب اللعان. والأصل أن من قذف شخصا بالزنا أن يقال له أقم البينة وإلا جلدناه 80 جلدة، لأن الأعراض محترمة. فإذا قال شخص لآخر أنت زان أو يا زاني أو ما أشبه ذلك، قلنا أقم البينة وإلا 80 جلدة في ظهرك، كان أنا شايفه بعيني يزني. نقول نقول إن لم تأتي بالشهداء فأنت كاذب عند الله. ولهذا قال الله تعالى فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، عند الله، ما قال في حقيقة الأمر، لكن عند الله في حكمه وشرعه أنه كاذب وإن كان صادقا في نفس الوقت. طيب جاءوا 3 يشهدون على شخص بأنه زاني، ايش نقول؟ نقول يلا إما أن تأتوا بالبينة وإلا حذفناكم. وعلى هذا فنقول اللعان لماذا خرج عن هذا الأصل، وهو أن الرجل إذا قذف زوجته قلنا لا يخلو من 3 حالات، إما أن تقر هي أو يقيم 4 شهود أو يلاعن، أو يلاعن اللي غيره، مش نقول اللي غير الزوج، نقول إما أن يقر المقذوف وإما أن تأتي ب4 شهود. أما الزوج فنزيد فيزاد على ذلك أن يقال أو تلاعن، أو تلاعن. سعد بن عبادة لما نزلت الآية فإذا مأتوا بشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، قال يا رسول الله أجده على امرأتي، نعم، وأذهب أجيب 4 شهود، والله لأضربنه بالسيف غير مصفح. مش معنى غير مصفح؟ بحد السيف، ما هو بجنبه، بحده. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تعجبون من غيرة سعد، والله إني لأغير من سعد والله أغير مني. ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن سبحانه وتعالى. فنزلت آيات اللعان، نزلت آيات اللعان. هذه مسألة نشوف. فنزلت آيات، والحكمة في خروج الزوج عن القاعدة أن الزوج ما يمكن يقول هذا إلا وهو متأكد، ولا لا؟ لماذا؟ لأنه تدنيس لفراشه. الرجل ما يمكن يقول لزوجته تزني والعياذ بالله وهو مجرد اعتداء، فهو قريب من أنه صادق، قريب من أنه صادق، لأنه ما يمكن يدنس فراشه بهذا الفعل القبيح. فلهذا شرع في حقه اللعان. أما ما سأل عنه الأخ أحمد فهو هل النبي صلى الله عليه وسلم أقر سعدا أو أنه أنكر عليه؟ تأملوها ونحن نجيب المعرفة إن شاء الله. الله أكبر. أن يكون بين زوجين اشترط لصحته أي لصحة إجراء اللعان أن يكون بين زوجين، يعني بين زوج وزوجته، سواء كان ذلك قبل الدخول أو بعد الدخول. فإن كان بين أجنبيين فلا لعان، ففيه إما حد القذف على القاذف وإما حد الزنا على المقذوف إذا ثبت ذلك، ولا لعان. يشترط أن يكون بين زوجين، ويشترط أيضا أن يكون باللغة العربية، هذا الشرط الثاني، أن يكون باللغة العربية، ولكن إذا كان يحسن العربية. فلو كان رجل يحسن لغتين العربية وغيرها وأراد أن يلاعن بغير العربية قلنا لا يصح، لا بد أن يكون باللغة العربية، لأنه يتضمن ألفاظ النص عليه الكتاب القرآن، فلا بد أن يكون بتلك الألفاظ. نعم، ولهذا قال من عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها. لماذا؟ وهو لفظ ليس من الألفاظ المتعبد بها. نقول هو لفظ ورد به النص، نعم، وهو الآن قادر عليه فلا يخالفه إلى غيره. وقد تكون الترجمة لا تؤدي المعنى المطلوب على وجه التمام، وهذه ألفاظ خطيرة جدا، لأن فيها رفع حد وإثبات حد. يقول وإن جهلها فبلغته، إن جهلها فبلغته، إيش معنى إن جهل؟ إن جهل العربية فبلغته التي يعرف. طيب فإن كان يعرف لغتين غير العربية فهل نقول لا بد أن يكون بلغته لأنها الأصل، أو نقول لأنه لما تعذرت اللغة العربية يجوز بكل لغة؟ الظاهر الثاني، وأن الإنسان لا يلزم بلغته إذا كان لا يعرف اللغة العربية، وأن قول المؤلف فإن جهلها فبلغته، إن جهلها بناء على الأغلب أن الإنسان إنما ينطق بلغة واحدة، إما بالعربية وإما بغيرها، ولأنه إذا لم يعرف العربية لم يتمكن من الإتيان بها، فصارت بقية اللغات بالنسبة إليه على حد سواء. نعم، ما يلزم هذا، ولهذا يقول إن جهلها فبلغته، ولا يلزم عندكم ولا يلزم تعلمها. الشرط الثالث من شروط اللعان أن يقذف زوجته بالزنا، ولهذا قال فإذا قذف امرأته بالزنا، هذا الشرط الثالث، أن يكون القذف بصريح الزنا، يعني يقول زنت أو زنيت أو ما أشبه ذلك. فإن قال أتيت شبهة أو قبلك فلان أو استمتع بك في غير الوقت، فهل يثبت اللعان أو لا؟
لا يثبت،
لأن هذه لا يثبت بها حد القذف، فلا يثبت بها اللعان، فلا يثبت بها اللعان. هذا الشرط الثالث، يقول قذفها بالزنا، فإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان. في شروط تأتي إن شاء الله، هذه ثلاث شروط، هذه ثلاث شروط وتأتي بقية الشروط. إذا حصل هذا الأمر وقذف الرجل امرأته بالزنا فلا يخلو إما أن تصدقه أو تكذبه، فإن صدقته فعليها حد الزنا، إن كانت بكرا تجلد 100 جلدة وتغرب عاما، وإن كانت ثيبا فإنها ترجع، هذا إذا صدقته. نعم، يعقد عليها ولا دخل عليها، يعقد عليها ولم يدخل عليها، ما يمكن هذا؟
طيب لا مو شرط. طيب هذه إذا صدقت، إذا كذبته، إذا كذبته فإما أن يكون له بينة أو لا، فإن كان له بينة فلا حد عليه، فلا حد عليه لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، فعلم من قوله ثم لم يأتوا بأربعة شهداء أنهم لو أتوا بأربعة شهداء لم يجلدوا. فإذا تزوج بأربعة شهود يشهدون على ما قال نعم، فإنه يقام الحد على المرأة ولا يجب عليه هو شيء. هذه الحالين كذا يا سلمان وش فلم إذا لم يأتي ببينة وجب عليه حد القذف، وجب عليه حد القذف. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام البينة أو حد في ظهر، لا بد يجيب بينة وإلا يجلد 80 جلدة إن كانت الزوجة محصنة، إن كانت محصنة. ولهذا قول المؤلف فله إسقاط الحد فيه تسامح، والصواب أن يقال فله إسقاط الحد أو التعزير، لأن إن كانت محصنة فعليه حد القذف، وإن كانت غير محصنة فعليه التعزير، يعزر بما دون الحد، يعزر بما دون الحد. طيب فلو إسقاط الحد باللعان، نعم الإحصان هنا أن تكون حرة وأن تكون عفيفة عن الزنا وأن تكون عاقلة. نعم ما هي عفيفة إذا زنت، ما هي عفيفة إلا إذا ظهرت توبتها. المهم العفيفة يعني اللي معروف عفتها عن الزنا. نعم طيب يقول فلو اسقط الحد باللعان، باللعان الباء هنا يحتمل أن تكون للسببية أي بسبب اللعان، وأن تكون للتعدية يعني يسقطه بكذا. واللعان كما سبق تعريفه هي الشهادات المؤكدات بأيمان المقرونة بلعنة أو غضب. ما هو الدليل على ثبوت هذا الحكم الثالث؟ لأن الحكمين السابقين ثابتان للزوج ولغيره، ما هما الحكمان السابقان؟ إقرار المرأة أو البينة أو حد القذف إذا لم يكن بينة ولا إقرار. لكن في الزوج أمر رابع وهو اللعان. الدليل قوله تعالى والذين يرمون المحصنات والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالبحر. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله. نعم 4 شهادات بالله، الحكمة فيها واضحة أنها 4 مرات لأنها مقابل 4 شهود فتكون 4 شهادات. وقوله بالله أفادت الآية الكريمة أن هذه الشهادة مقرونة بقسم، لأنه يقول أشهد بالله كأنما قال أشهد مقسما بالله. ولهذا سماها الله تعالى شهادة، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم أيمانا في قوله لولا الأيمان لكان لي ولها شان، لولا الأيمان لكان لي ولها شان. وعلى هذا فنقول هذه الشهادة شهادة متضمنة قسم، شهادة أحد 4 شهادات بالله إلى آخره. وقوله ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، مش نادر أنفسهم بدل منين؟ بدل من شهداء. لماذا؟
أثناء غير عامل
أثناء
مرغي
تام منفي. طيب وين خبر؟ خبر يكون ويصلح أن تكون تامة يعني ولم يوجد لهم شهداء. وبعضهم قال إن شهداء إلا أنفسهم، إن أنفسهم هذه إنها إلا صفة، صفة بمعنى غير أنفسهم، كقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله أي غير الله لفسدها. وقالوا إن إلا تأتي بمعنى غير، لكن ينقل إعرابها إلى ما بعدها، فهنا تكون أنفسهم صفة لشهداء، يعني إلا صفة لشهداء لكن نقل إعرابها إلى ما بعدها فظهر عليه. وهذا الخلاف في الإعراب ما يترتب عليه خلاف الحكم. يقول المؤلف فيقول الزوج قبلها، يقول الزوج قبلها أربع مرات أشهد بالله. ما ذكر المؤلف تقدم ثلاث شروط أن يكون بين زوجين، وأن يكون باللغة العربية للقاتل، وأن يقذفها بالزنا. يشترط أيضا تكليف الزوجين، أن يكون بين زوجين مكلفين، تكليفه يعني بالغ، بالغا عاقلا. في أيضا شروط يقول فيقول قبلها، يقول قبلها يعني من الشروط أن يبدأ الزوج قبل المرأة، ولهذا قال فيقول قبلها. كم دولي؟ خمسة شروط. السادس أن لا ينقص أو أن لا تنقص الشهادة عن العدد الذي ذكره الله عز وجل وهو أربع مرات، ولهذا قال فيقول قبلها أربع مرات أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها إن كانت حاضرة، ومع غيبتها يسميها وينسبها. شف أشهد بالله لقد، اللام هذه في جواب القسم، وهذا يدل على أن هذه الشهادة مضمنة معنى القسم. يقول أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه إن كانت حاضرة، إن كانت حاضرة يقول زوجتي فلانة بنت فلان، وينسبها بما تتميز به. ولكن ليس معنى كلامه أن الحضور حضور الزوجة وعدم حضورها على حد سواء، بل تحضر، لا بد أن تحضر حتى يكون اللعان بينها وبين زوجها متواليا، لأن الصورة التي وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الصفة. نعم الدين على البلوغ، لأن الشهادة ما تقبل من غير المكلف، الشهادة ما تقبل من غير المكلف ولا تعتبر. أدعى على ذلك إن الصبيان ما عندهم الضبط والثقة والأمانة. ما ينتظر حتى يبدأ ونشوف ونجد اللي عم بينهم. فيقول قبلها أربع مرات أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها، ومع غيبتها يسميها وينسبها. ويقول في الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. إذن لا بد من خمس، أشهد بالله أربع خمس مرات، وفي الخامسة يضيف إليها أن لعنة الله عليه، ولكن الضمير هنا ضمير غيبة، إلا أن الزوج يجعله ضمير متكلم، ضمير متكلم يعني يقول لعنة الله عليه، ما يقول عليه. نعم، لكن هذا من باب التأدب في اللفظ أن يعبر بضمير الغيبة، لئلا يضيف الإنسان المتكلم اللعنة إلى نفسه. وقول أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، إن كان من الكاذبين شرح، فهذا الدعاء على نفسه باللعنة علقه بشرط أن يكون من الكاذبين. وفهم من هذا أو هذه الصيغة التي ذكر الله في القرآن يدل على أن مثل هذا في حكم اليمين. يعني لو قال الإنسان مثلا يبي أكد شيء قال لعنة الله عليه إن كان كاذبا في خبر من الأخبار يعتبر هذا في حكم اليمين، لأن الله سماه شهادات والخامسة، والنبي عليه الصلاة والسلام سماه أيمانا. وتقول هي ثم تقول هي أربع مرات، ثم يعني بعد أن ينتهي الزوج تقول أربع مرات أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا. ما به علي إيش طبعي؟ لقد كذب فيما رماني به من الزنا. ثم تقول في الخامسة نعم وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. طيب شوف كلام المؤلف، الزوج يقول لابد أشهد بالله لقد زنت. لو قال أشهد بالله أن زوجتي هذه زانية نعم يصح؟ على المذهب لا يصح، وقال بعض أهل العلم أنه يصح لأن الله ما ذكر ذلك في القرآن. فشهادة أحدهم أربع شهادات من الله إنه لمن الصادقين، ولم يذكر الله تعالى زنت ولا أنها زانية ولا. فإذا أتى بما يدل على ذلك سواء بلفظ زنت أو زانية، المهم أنه صريح بالزنا سواء كانت فعلية أو اسمية فإنه يصح، وهذا هو الصحيح. كذلك أيضا قولها هي أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا، ليس في القرآن ما يدل على ذلك. لو قالت أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فقط يصح ولا ما يصح؟
يصح
على قول الراجح. أما المذهب لا بد أن تصرح بأنه كاذب فيما رماها به من الزنا. قالوا إنما اشترطنا ذلك لئلا تؤول، فتقول أشهد بالله إنه كاذب يعني في شيء آخر غير هذه المسألة، فلا بد أن تقول فيما رماني به من الزنا لئلا تتأول. ولكن يجاب عن ذلك فيقال إن التأويل في مقام الخصومة لا ينفع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يمينك على ما يصدقك به صاحبه، فلا عبرة بالتأويل. وبناء على ذلك لو اقتصرت على اللفظ الوارد في الآية أشهد بالله إنه لمن الكاذبين نعم لكفى، وهذا الذي اختاره ابن القيم رحمه الله. لأن مدى ما في القرآن ليش نلزمهم ونقول إذا لم يكن هكذا لازم من إعادة اللعان، أو إذا لم يكن هذا لا يترتب عليه حكم اللعان، لأن هذه كلام المؤلف إذا اختل شرط فإن اللعان لا يمكن أن يجرى بينهما ولا يثبت له الحكم نعم. وقوله أشهد بالله إنه والخامسة أن غضب الله عليها، ثم تقول في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. غضب أيهما أشد، الغضب واللعن؟ الغضب أشد، وإنما ألزمت بما هو أشد لأن زوجها أقرب إلى الصدق منها، صح ولا لا؟ هذا واحد. وألزمت بالغضب أيضا لأنها عالمة في حقيقة الأمر، الزوجة عالمة في حقيقة الأمر أنها زانية مثلا، فإذا أنكرت ما تعلم استحقت الغضب، لأن إنكار الحق مع علمه موجب للغضب. ولهذا كان اليهود مغضوبا عليهم لأنهم علموا الحق وجحدوه. هذه لما كان ذنبها مشبهة لذنب اليهود صار في حقها الغضب دون اللعنة. أما هو فكان في حقه اللعنة لأنه بفعله هذا يوجب، أو تهمته هذه توجب إبعاد الناس عن هذه المرأة وتركهم إياها ولعنهم لها، فكان من المناسب أن يكون له اللعن. وفي هذا الدين على الحكمة العظيمة في هذه الشريعة. نعم.
أيما أشد اللعن
والغضب؟ الغضب أشد، لأن الغضب لعن مع 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 غضب، يعني طرد مع غضب فهو أشد. يتبع ما جاء به الشر، يقال إن 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 إنها هي إذا دفعت عن نفسها ولم يثبت بينة، القرينة ما تثبت هذا، إذا لم يثبت ببينة أنها زنت فإنه يجرى اللعان على ما هو عليه، ما لها أثر في الأحكام الشرعية هذا. نعم. نعم.
ما يلزم
من الطرد الغضب؟ لا، ما يلزم من الغضب، لأنه قد يطرد بدون أن يغضب الله عليه، فالغضب أشد. نعم. الآن افرض أنك مثلا طردت أحد أولادك، لكنك ما نهرته أو حمرت عليه العين كما يقولون عند طرده، نعم، أو أغلطت له القول، لكن إذا طرد ومع غضب وشد عليه صار أشد. لا. طيب إذا لا بد من في صيغة اللعان لا بد أن تكون على هذه الصيغة التي ذكر المؤلف، وأن يبدأ الزوج بها، نعم، قبل الزوج، وأن يختص كل منهما باللفظ المخصص له، الزوج باللعن والزوجة بالغضب. وهل هل هذا الأمر وقع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وقع في هلال ابن أمية قذف زوجته بشريك ابن سحماء، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو إليه وقال له البينة أو حد في ظهرك، فأنزل الله تعالى الآيات، أنزل الله الآيات في هذا وأجرى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما اللعان. وقعت بعد ذلك قصة أخرى مع عويمر العجلاني وزوجته، فأجرى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما اللعان، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم الولد الذي حملت به المرأة بأنه إن جاء على الوصف كذا فهو لهلال، وإن جاءت به على الوصف الفلاني فهو لشريك، وأتت به على النعت المكروه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. فالحاصل أن هذا الأمر قد يرد، نسأل الله العافية، قد يقع في أي عصر من العصور، يعني ليس أمرا غريبا، ولكن الشأن كله في أن الزوج هل يجب عليه إذا اتهم زوجته أن يلاعن أو لا يجب، أو يجب عليه الفراق أو ماذا يفعل؟ طيب هذه المسألة يقول العلماء إن حملت من هذا الرجل الفاجر وجب عليه أن يلاعن من أجل نفي الولد، وإن لم تحمل فإنه لا يجب عليه اللعان، وله أن يستر عليها، ثم إن كان قادرا على حفظها وحمايتها فليبقها عنده، وإلا فليطلقها لئلا يكون ديوثا يقر أهله في الفاحشة. نعم، والله ظهر أن الأفضل السجن، خصوصا إذا ظهر منها أنها ستتوب. نعم. نعم.
إذا
تلاعن
لا يعذب
إذا؟
لا يعذب الرجل. وقام الولاء.
إيه؟
ما يعذب.
يعذب الزوج يعني؟
لا يعذب
الزوج. لا ما هذا أنا عسى منه. هنا يعني ربما يقول ليش تقتلني؟ ولكن وهذه المسألة مختلف فيها أيضا. هل إن اللعان يسقط الحد عن المرأة وعن المقذوف بها، أو نقول سقط عن المرأة وذاك طالب حقه المقذوف؟ المشكلة. نعم، يبيجينا شرها. الصحيح أنه يسقط، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما سكت عن قضية الشريك بن سحمة، ولو كان له حق تبينه النبي عليه الصلاة والسلام ليطالب به. يقول فإن بدأت باللعان قبله لم يصح اللعان. السبب لأنه خلاف القرآن، خلاف القرآن لفظا ومعنى. أما خلافه لفظا فلأنه قال فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، وأما خلافه معنى فلقوله ويدرأ عنها العذاب، والعذاب ما يثبت إلا بعد أن يلاعن الزوج، ما يثبت إلا بعد أن يلاعن الزوج. وإذا كان لا يثبت إلا بعد اللعان لازم من ذلك أن يسبقه، أن يسبق لعان الزوج لعان المرأة. فإذا بدأت قبله فإنه لا يصح، لا بد أنه هو الذي يبدأ. والعذاب المذكور في الآية ويدرأ عنها العذاب أن تشهد، ما هو العذاب؟ بعض العلماء يقول إنه الحد، وبعض العلماء يقول إنه الحبس، وأنها إذا شهد عليها الزوج ولم تقر فإنها تحبس حتى تلاعن أو تقر. والصواب خلاف ذلك، الصواب أن العذاب المذكور في الآية هو الحد، لأن شهادة الرجل أو لعان الرجل يعتبر كإقامة البين، ولهذا قال شهادة أحدهم أربع شهادات بالله. إن بدأت قبله لم يصح، أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة لم يصح. كأننا نسينا الشروط. الشروط نعم هذه ستة شروط. طيب نشوف الآن، ها ستة شروط كيف؟ ألا تنقص عن العدد، إذن أو داخل في الصيغة، لا ما خالد نجيبها توضيح. ألا تنقص عن أربعة، نشوف الآن هن أكثر من تسعة، عشرة أو 11. طيب ما وصلنا إلى الآن، يقول أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة، ها؟ هذا نجعله في الشرط ولا داخل في أن يكون بالصيغة المعروفة؟ داخل. طيب الثاني قال أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه، أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه، هذا سبعة. يعني إذن لابد من حضور الحاكم أو نائبه، الحاكم يعني القاضي، أو نائبه من ينيبه في ذلك. نعم، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبره هلال بما جرى من امرأته أمره أن يحضرها، أمره أن يحضرها فتلاعن بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا كالشهادة، كالشهادة في الأحكام، والشهادة ما تقبل إلا بحضور الشهود عند الحاكم أو نائبه. فلو تلاعن الزوج وزوجته تلاعن عند حضرة من الناس، قال والله ما احنا برايحين للقاضي، ما احنا برايحين للمحكمة، نحب اننا نتلاعن بحضور جماعة مثلا من اهل الزوج ومن اهل الزوجة، وفعلوا ذلك، ينفع ولا لا؟ ما ينفع، لا بد من حضور الحاكم او نائبه، الحاكم القاضي السلطان من باب اولى، لان الحاكم الشرعي نائب عن الحاكم. كذلك ايضا يقول او ابدل لفظه اشهد باخزي، ها؟ او ابدل احدهما لفظه اشهد باخزي، اذا ابدل احدهما لفظه اشهد باخزي ما صح. لماذا؟ لان الله سماه شهاده، فشهاده احدهم اربع شهادات بالله، فإذا قال أحلف بالله صارت يمينا فقط. طيب لو لم يقل بالله، لو قال أشهد أن زوجتي زنت، أو قالت هي أشهد أنه كاذب، ما يصح؟ نعم، إذن هذه ثمانية، أن لا يبدل شيئا من الألفاظ بغيره ولو كان مرادفا له، طيب أو أبدل بأشهد بأقسم أو أحلف أو أبدل لفظة اللعنة بالإبعاد. الزوج بدل ما يقول لعنة الله عليه قال وأن طرد الله إياه وإبعاده عن رحمته عليه. ايش تقولون؟ مهلا اللعنة هي قطع الإبعاد؟ لكن لا بد أن يكون باللفظ الوارد، باللفظ الوارد. ولهذا قلنا لا بد أن يكون بالعربية للقادر عليه، ولو كان يجوز إبدال لفظ بلفظ لجازت بالعربية وغيرها. طيب أو أبعد أو أبدل أو الزوجة أبدلت الغضب بالسخر يجوز؟ هذه عشرة. كذلك يشترط التوالي بين الكلمات، التوالي بين الجمل. رحمه الله تعالى وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر ولا لعان. إن قذف، القذف تقدم أنه هو الرمي بالزنا أو اللواط، لكن بالنسبة للمرأة ما يتصور اللواط، يتصور إيش؟ الزنا. فإذا قذف زوجته أي رماها بالزنا. الصغيرة، الصغيرة هي التي دون التسع، يعني التي لا يوطأ مثلها، وليس المراد بالصغيرة من دون البلوغ، لأن من دون البلوغ قد توطأ ويتصور منها الزنا. فالمراد بالصغيرة هنا من دون التسع كما ذكره في الإقناع وغيره. أو المجنونة ولو كبيرة، ولو كبيرة، وذلك لأن المجنونة الصغيرة التي لا يطأ مثلها لا يلحقها العار كما يلحق التي يطأ مثلها، والمجنونة كذلك لا يلحقها العار كما يلحق العاقلة. فلهذا لا يجب عليه حد القذف. يقول مؤلف عزر ولا لعان. والتعزير في اللغة يطلق على عدة معاني، منها النصرة كما في قوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، ومنها التأديب وهو المراد هنا. فمعنى عزر يعني أدب. والتعزير على المشهور من المذهب لا يتجاوز به 10 جلدات، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. فعلى هذا يكون التعزير من 10 فأقل. نعم، من 10 فأقل. والصحيح أن التعزير كما يدل عليه اسمه ما يحصل به التأديب، سواء كان 10 جلدات أو 15 جلدة أو 20 جلدة أو أكثر. إلا أن التعزير إذا كان في مكان له حد فإنه لا يبلغ به الحد. فالتعزير على قذف الصغيرة والمجنونة لا يمكن أن يصل إلى 80 جلدة. لماذا؟ لأن حد القذف في الكبيرة العاقلة المحصنة 80، فلا يمكن أن يبلغ التعزير إلى غاية الحد. وهذا القول هو الراجح، أن التعزير ما يحصل به التأديب ولو زاد على 10 جلدات، إلا أنه إذا كان جنسه فيه حد فإنه لا يبلغ به الحد، لئلا نلحق ما دون الذي يوجب الحد بالذي يوجب الحد. وقول مؤلف ولا لعان، ولا لعان يعني لا تلاعن بين الزوج والزوجة فيما إذا كانت صغيرة دون التسع أو كانت مجنونة، لأنه لا يصح اللعان منها. وقد سبق أنه يشترط في اللعان أن يكون الزوجان مكلفين بالغين عاقلين. فإن قذف صغيرة فوق التسع، يعني بلغت 9 فأكثر لكن لم تبلغ، فإنهم يقولون رحمهم الله يرجأ الأمر إلى أن تبلغ ثم تطالب بحقها، فإما أن تقر أو تنكر ويقيم عليها البينة أو يلاعن، ولعانها في هذه الحال لا يصح لعدم التكليف، وإهدار حقها من اللعان وهي يمكن أن توطأ ويزنى بها أيضا لا يمكن. فقالوا إذا قذف من دون البلوغ وقد بلغت تسعا فإنه يوقف الأمر إلى حتى تبلغ وتقال. ثم قال ومن شرطه، من شرط إيش؟ من شرط اللعان، وكلمة من للتبعير، فيدل على أن هناك شروطا أخر وهو كذلك. من شرط اللعان قذفها أي الزوجة، فهنا مصدر مضاف إلى مفعوله، وما هو الفاعل؟ الزوج، الزوج يعني قذف الزوج إياه، هذا الأصل. قذفها بالزنا لفظا كزنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين في قبل أو دبر. نعم، لا بد أن يصرح بالنطق بقذفها بالزنا، مثل أن يقول زنيت أو رأيتك تزنين أو يا زانية أو ما أشبه ذلك من ألفاظ القذف، لا بد من هذا. فإن أشار إشارة دون أن يتلفظ فإنه لا لعان، لأن يقول من شرط قذفها بالزنا لفظا لا بد أن يلفظ به. فيقول المؤلف فإن قال وطئت بشبهة فهذا ليس بقذف، وطئت بشبهة ما هو قذف، لأن هذا لا يلحقها به عار، وهذا يمكن أن توطى بشبهة. نعم يمكن أن توطى بشبهة بأن تكون في محل رجل فيطأها يظنها زوجته، أو قال مكرهة أو مكرهة يعني وطئت مكرهة، فليس هذا بقذف لأنه لا يلحقها العار. وإذا لم يكن ذلك قذفا فإنه لا لعان بينهما ولا حد عليه في هذه الحال. أو وطئت نائمة، وطئت نائمة أيضا هذا ليس بقذف، لأن النائم لا يلحقه إثم ولا لوم، وفعل النائم لا ينسب إليه. والدليل قوله تعالى في أصحاب الكهف ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، هم يتقلبون لكن نسب الفعل إلى الله لأنهم لا يحسون به وهم ليسوا مكلفين في هذه الحال. وكذلك ما أشرتم إليه من الحديث رفع القلم عن ثلاثة هو منهم النائم حتى يسيق، لا ما الحق العار. كذلك إذا قال لم تزني، لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني، وقال ما زنت ولا أتهمها بالزنا لكن هذا ليس مني، نعم يمكن أن تطأ بشبهة، يمكن أن تكون وطأت بشبهة، لكن هو تحرز بقوله لم تزني، وتحرز أن يقول إنها وطأت بشبهة لأنه ما يدري هل وطأت بشبهة أو زنت، لكنه ما أراد أن يرميها بالزنا ولا أن يثبت أنها وطأت بشبهة، وقال ولكن قال لم ليس هذا الولد مني، فإنه لا لعان بينهما. ويكون الولد لمن؟ يكون الولد له، يكون الولد له حكما ولا يمكن أن ينتفي منه، لا يمكن أن ينتفي منه. طيب فإن تيقن أنه ليس منه، قال لا ليس هذا الولد مني لأن أنا غائب عنها ومستبرئها، تيقن أنه مهم مني، نقول هو منك قصد. ليش؟ قال لا بد. إذا أراد أن ينتفي منه ماذا يقول؟ يقول لازم يقذفها بالزنا ثم يلاعن، هذا المذهب، لا بد أن يقذفها بالزنا ثم يلاعن. لكن هذا القول ضعيف جدا، ضعيف حتى أكثر أصحاب لا يختارونه. والصواب أنه يصح أن يلاعن لنفي الولد، فيقول لم تزني ولا أتهمها بالزنا، لكن هذا الولد ليس منه، تلاعن عليه؟ قال نعم ألاعن على هذا، ألاعن على أن الولد ليس منه. أفهمتم الآن؟ هذا القول هو الراجح بل المتعين، لأن مثل هذه المسألة قد يبتلى بها الإنسان، وإلحاقنا إلحاقنا الولد بهذا الرجل وهو يقول ليس مني معناه سينسب إليه، ومعنى ذلك أن أبناءه يكونون إخوة ويجري التوارث بينه وبينه وبين إخوته وبين أولاده وبين هذا الرجل، والمسألة يتفرع عليها أحكام كثيرة، وهذا الرجل متيقن أنه ليس منه. كيف نقول لا بد أن تقول الزور ثم تلاعن؟ وش الزور؟ يقف بالزنا، ما أنا بقاف بالزنا ولا أستطيع أني أهفي ذمتي وألطخ عرضها، ولكن هذا الولد ليس منه. ولهذا هذا القول من تصوره وتصور نتائجه عرف أنه قول ضعيف جدا بل باطل، وأن الصواب وقد الذي اختاره أكثر الأصحاب ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة المحققين أنه يجوز اللعان لنفي الولد، وهو الذي تشهد العقول بصحته. ولكن ها هنا مسألتان. المسألة الأولى، إذا قلنا بصحة اللعان في الولد، هل يجوز أن ينفيه قبل أن يولد أو لا ينفيه أو لا ينفيه حتى يولد؟ هذه واحدة. ثانيا، هل يشترط أن تلاعن الزوجة فيما إذا كان اللعان في الولد أو يكتفى بلعان الزوج؟ هذان مسألتان وفيهما أيضا خلاف، وفيهما أيضا خلاف، انتبه للدرس بعدين، فيهما أيضا خلاف. أما المسألة الأولى فالمذهب لا يصح نفي الولد إلا بعد وضعه، ينتظر حتى يوضع. ليش؟ قالوا لأنه يحتمل أن يكون ريحا وأنه ليس بحمل، فلا يرد عليه نفي حتى يوضع، لأنه هو الحال التي نتيقن فيها أنه ولد. والقول الثاني في المسألة أنه يصح اللعان الانتفاء من الولد قبل وضعه، وهذا هو الصواب لدلالة السنة عليه ولأنه هو مقتضى القياس. أما السنة فإن الولد الذي جاءت به امرأة هلال بين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه جاءت به على وجه كذا فهو لفلان وعلى وجه كذا فهو لهلال، فدل هذا على أنه يمكن أن ينفى قبل الوضع، يمكن أن ينفى قبل الوضع. وعلى هذا فنقول إن الصواب جواز الانتفاء منه قبل الوضع. وإذا قدرنا أنه ليس بولد فماذا يضيرنا؟ وش يكون إذا 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 لم يكن ولدا؟ إذا لم يكن هذا صار أحسن وأطيب. أو إذا كان ولدا ثم مات قبل أن يوضع فليس يتغير الحكم. أما المسألة الثانية وهي أنه هل يكتفى بلعان الزوج وحده، فيقال الصحيح أنه يكتفى بذلك، لأن الله قال في اللعان ويدرأ عنها العذاب. وفي هذه الحال التي لاعن الزوج من أجل نفي الولد هل عليها عذاب؟ ما عليها عذاب. لماذا؟ لأنه ما قذفها بالزنا حتى يكون عليها العذاب. فالذي لا بد فيه من اللعان بين الزوجين إذا كان قد قذفها بالزنا لأجل أن تبرئ نفسها. وأما رجل يقول ما زنت لكن هذا الولد ليس مني، فالصواب أنه لا بأس به، أنه يثبت انتفاء الولد بماذا؟ بمجرد لعان الزوج، فيقول أشهد بالله أن الولد الذي في بطنها إن كانت حاملا أو بعد وضعه أو هذا الولد بعد وضعه ليس مني، يقول ذلك أربع مرات، وفي الخامسة أن أتى الله عليه إن كان من الكاذبين. شو يا محمد؟ إيه هذا مجرد تهمة، ما صرح بأنه ليس منه، بس تردد فيه وشك. الرجل ما قال هذا الولد ليس مني، إنما هو تردد لأجل اختلاف اللون. ما تلاعن جعل استلحاق هلال للولد قبل أن يوضع، ولهذا قال إنك إن أتت بها على كذا وإن أتت بها على كذا، ثم لما أتت به قال إنه لولا ما مضى من كتاب الله لا يعني لا أقمت الحد عليه. نعم، لا، علامات الحمل عاد معروفة عند النساء، منها مثلا انقطاع قبل أن يعلم، لا قبل أن يوضع، قبل أن يوضع إيه ما في الشك أنه قد وجد، لأنه ما حصل زين ثاني، ما حصل زين ثاني، والولد جاء على نعت المكروه، جاء مشابها للمتهم. لا لا يعني قال إن القذف حصل بعد ما حصل الفعل مباشرة أو بعد ما تبين الحمل، ما عندي علم بهذا. إنه ما هو لازم تتفق، ولهذا أحيانا يحتاج إلى دم لهذا الشخص الذي نزف دمه، يبحثون في عائلته كلهم ما يجد له مشابه، يحتاجونهم يأخذون من دم آخر. لا ما هو على كل حال، هذا ما هو على كل حال، ثم هذه قرينة، ما هي بينة، قرينة وأسد بينة.
وعلى حسب النظرية اللي يكون شيخ، يمكن يعني تخيل نظري، بس فيه ممكن النظرية تكون خطأ، يعني هذه قرينة فقط ما يمكن نجزم بها.
قرينة لا ولا يجزم بها، لأن أنا أسمع يعني ثبت عندي أنه أحيانا يكون الرجل محتاج إلى دم، يجدون كل اللي حوله ما يجدون له، ما يجد له مثيل، وفيه شيء نوع من الدم سموه ما له نظير لناتج جدا، قد يكون في هذا الشخص، قد يكون كل فصائل قبيلته ما من هذا النوع. نعم، قد توطى بشبهة سمك الله، يمكن توطى بشبهة، يجي واحد مثلا غصب أو مكره أو نائمة، ما بل كل هذا.
إذا طيب مثلا تركها نفسها
فالولد له، وإن نفاه فيجب فينتفي، لكن العلماء قالوا في مثل هذه الحال يجب أن يلاعب في الولد، لأنه يقيم من ليس منه، ولا يحل له أن يلحق بنسبه من ليس منه. نعم،
في وسائل
أن يتعين، أي نعم يتعين القول بصحة الانتفاع بدون رميها بالزنا، ما في شك هذا، حتى ما لو لم يكن في وسائل يعني واضح. ما يقبل قولها عليه، ما يقبل قولها عليه. نعم نعم اي نعم، اجزنا ذلك ولانه من باب التاكيد، اذ ان الشرع جاء باللعان في مقام القذف بالزنا، اولا مثل ما ذكر الله عز وجل انه من اجل اقامه الحد على المرأة، ولهذا قال واذوا عن العذاب، والثاني ايضا من جهه الاولاد، لان الاولاد لهم شان، لهم شأن. فنحن نقول هنا لا نعطيها الحكم الشرعي التام، فنقول تلاعن المرأة ويلاعن الرجل، ولا نسلبه بعض الحكم فيتبعض الحكم، ونقول يلاعن الزوج ولا تلاعن المرأة. ولو قيل في مثل هذا الحال إنه يجوز أن نحكم بتبرؤ الزوج باليمين إن كان به قول فهو وجيه، لكن الذي عليها أهل العلم أنه لا بد من اللعان. نعم، مرأة لو مكنت أحد أن يطأها في الدبر فهي زانية. نعم، يقول مؤلف، وش مؤلف أو قال ثم قال أو لم تزني ولكن ليس هذا الوعد مني، فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه. الماتر رحمه الله أدخل مسألة في مسألة هنا، فإن قوله فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه، هذه الصورة فيما إذا قاله بعد إبانتها، فيما إذا قاله بعد إبانتها يعني بعد أن أبانها ولدت فقال هذا ليس من الولد، نعم ادعى بعد الإبانة. فشهدت امرأة ثقة بأنه ولد على فراشه، متى ولادته على فراشه؟ قبل أن يبينها، قبل أن يبينها، ولهذا فرضها في المقنع اللي هو أصل الكتاب هذا، وكذلك في الإقناع والمنتهى فرضوها فيما إذا كان أبانها. فاتت بولد فقال ليس هذا الولد مني، فجاءت امرأة ثقة قالت أشهد إن هذا الولد ولد على فراشه، يعني ولدته على فراش النوم اللي أنا معي بالليل، ها؟ لا المعنى ولدت على فراشه وهي في حباله، وهي في حباله ما هو على فراش النوم، حتى لو ولدته في المستشفى وهي في حباله تكون ولدته على فراشه ولا لا؟ أين؟ وقوله امرأة ثقة هذا ما مشى عليه المؤلف، وهي جادة المذهب في أن الأشياء التي لا يطلع عليها غالبا إلا النساء يكفي فيها شهادة امرأة واحدة، والولادة الغالب أنه ما يطلع عليها إلا النساء فيكفي فيها شهادة امرأة واحدة. وأصل هذا قصة المرأة التي شهدت أنها أرضعت الرجل وزوجته فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يفارقها، وقال له كيف وقد قيل. أخذ الفقهاء من ذلك أن كل شيء لا يطلع عليه إلا النساء غالبا فإنه يكتفى فيه بشهادة امرأة ثقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر شهادة هذه المرأة وهي واحدة، وهي واحدة. ولكن في النفس من هذا بعض الشيء، لأن طرد هذه المسألة في كل شيء قد يكون فيه نظر، فنقول ما ورد به الشرع في الاكتفاء بامرأة واحدة كالرضاء يكتفى فيه بامرأة واحدة، ولأن غير الرضاء لا يقاس عليه، إذ أن الرضاء يعني يحتاط فيه أكثر بخلاف غيره من الأمور. وإذا كانت الأمور التي لا يطلع عليها إلا الرجال لا بد فيها من شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين، فكيف بغيره؟ فكيف بالأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء؟ ولهذا القول الثاني في هذه المسألة أنه لا يقبل إلا شهادة امرأتين أنه ولد على فراشه، فإذا شهدوا أنه ولد على فراشه لحقه نسبه، ولو كان قد قال إن هذا الولد ليس مني، وذلك لأن المذهب لا لعان على نفي الولد حتى يقذفها بالزنا، فإذا قذفها ثبت اللعان. الله أعلم. ذبه الزوجة من شرط اللعان إجراء اللعان أن تكذبه الزوجة، أي تقول إنه كاذب، فلو أقرت بأنها بما رماها به أقرت فإنه لا لعان. السبب أنها أقرت، فإذا أقرت أقيم عليه الحد، إن كانت محصنة رجمت حتى تموت، وإن كانت غير محصنة فإنها تجلد 100 جلدة وتغرب عاما. نعم. الدليل على أنه من شرط أن تكذبه الزوجة قوله تعالى ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد، أربع شهادات من الله إنه لمن الكاذبين، وهي إذا صدقت وأقرت بالزنا ما يدرأ عنها عذاب، ما يدرأ عنها عذاب لأنها يثبت عليها الحد بإقرارها. قال وإذا تم، الضمير في قول التم يعود على اللعان، إذا تم اللعان بالشهادات الخمس السابقة ثبت في ثبت على ذلك أو تفرع عنه عدة أمور. أولا سقط عنه الحد والتعزير، عندكم الحد والتعزير كذا؟ نعم، سقط عن الزوج الحد والتعزير، والواو هنا بمعنى أو، يعني أو التعزير. فالحد إن كانت الزوجة محصنة والتعزير إن كانت غير محصنة. فإذا كانت الزوجة بالغة عاقلة عفيفة، بالغة، إذا كانت الزوجة عاقلة عفيفة فإنه يثبت عليه حد القذف بقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانية جلدة. فإذا كانت حرة عاقلة عفيفة فإنه إذا قذفها يثبت عليه الحد ثمانون جلدة، وإن لم تكن محصنة وجب عليه إيش؟ التعزير بأن يعزره الإمام بما يردعه عن هذا العمل، حتى لو كان زوجها، لو كان زوجها. نعم، هذا واحد يسقط عن الحد. ثانيا وثبتت الفرقة بينهما، هذا الأمر الثاني مما يترتب على اللعان، أن الفرقة تثبت بينهما فيفرق بينهما. وقول المؤلف ثبتت الفرقة ظاهره أنها لا تحتاج إلى تفريق الحاكم، يعني ما يحتاج أن الحاكم يقول فرقت بينهما، بل بمجرد اللعان تثبت الفرقة بين الزوج والزوجة، وهو كذلك. قال الثالث بتحريم مؤبد، هذا الأمر الرابع الثالث ما يترتب عليه اللعان، أنها تحرم عليه تحريما مؤبدا، لا تحرم له أبدا، لا بعد زوج ولا بدون زوج. نعم، وذلك لما جرى بينهما، أولا لأن هذا هو مقتضى الأدلة السابقة التي ذكرناها من قبل، أن الرسول فرق بينهما وحرمها عليه. ثانيا من الدليل النظري أن نقول كيف يمكن أن يلتئم شخصان أحدهما يقول إن الآخر زاني والثاني يقول إن الآخر قادح وكذا، فلا التئام بينهما. وفي هذه الحال، في حال التحريم المؤبد، هل يكون محرما لها؟ لا. لماذا؟ مع أن التحريم مؤبد، لأن سبب التحريم هذا ليس من الأسباب المباحة، لأن الأسباب المباحة التي يثبت بها التحريم المؤبد تثبت المحرمية، وهي كم؟ ثلاثة: النسب والمصاهرة والرضاع، النسب والمصاهرة والرضاع. وأما التحريم الملاعنة على الملاعن فهو تحريم مؤبد، لكنه ليس من الأسباب، ليس بأسباب مباحة، ولهذا لا يكون محرما لها. طيب هل يكون محرما لبناتها؟ إذا كان من فين بناته؟ لا، إذا سأل من يكون محرما لبناتها؟ إذا كان قد دخل بها، إذا كان قد دخل بها لأنها ربائب. ويكون محرما لأمهاتها؟ نعم، ولو لم يدخل بها لأمهاتها، ولو لم يدخل بها لأن أمهات الزوجة يحرمن على الزوج بمجرد العقد ويكون محارم له
وينظر
من أبدا ما يكون محرما له. كيف ينظر إليه؟
لا ما يكون محرما
ولا ينظر، لأن النظر ما يجوز إلا للمحارم فقط، لا ينظر إليها ولا يسافر بها ولا يخلو بها، هي امرأة أجنبية كالمرأة التي تسكن. الحكم الرابع مما يترتب على اللعان انتفاء الولد، انتفاء الولد، ولكن هل يشترط أن ينفيه أو لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فقيل إن نفاه ثبت انتفاؤه، النفاه ثبت انتفاؤه، وإن لم ينفه فالولد له، إن لم ينفه فالولد له. واستدل هؤلاء بقول النبي عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش، الولد للفراش، وهذا ولد على فراشه فيكون له. وقال بعض العلماء: بل ينتفي الولد بمجرد اللعان وإن لم ينفه، ويكون انتفاء الولد هنا تبعا للعان، كما أنه لا يحد حد القذف لمن رماها به، فكذلك بل يسقط حده تبعا، فكذلك الولد ينتفي تبعا، وهذا القول هو الصحيح. ولهذا الذين لعنوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم تلحق أولادهم بهم، ما ألحق النبي عليه الصلاة والسلام الأولاد بهم، بل صار يدعى الأولاد يدعون لأمهاتهم لا لآبائهم، عرفتم؟ فصارت الأحكام المترتبة على اللعان أربعة. الأول يا خالد: الحد أو التعزير عنه، لأن شهادته بمنزلة البينة، نعم، وهذا من جهة التعليل، لأن حقيقة ما ذكرنا الأدلة والعلة. الدليل على سقوط الحد عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد هلال بن أمية ولا عويمر، عويمر العجلاني ما حدهم. وسقوط الحد أو التعزير حتى عن الرجل الذي قذفت به، حتى عن الرجل الذي قذفت به، هذا حكم. الحكم الثاني أن تكذبه الزوجة، متأكد؟ تحريم المؤبد بينهما. الدليل أين؟ طيب، والتعليل صح. الحكم الثالث كم فرقت بينكما، وهو المذهب. هنا الحكم الرابع عبد الرحمن. ها، يعني أن ينسب الولد إلى أبيه، نعم صح. كيف يا طلع؟ انتفاء الولد، انتفاء الولد عن أبيه ويكون لأمه، نعم. طيب، في هذه الحال إذا ألحق بأمه فقط فكيف ترثه أمه؟ هل ترثه ميراث أم أو ميراث أم وأب ويكون لها الفرض والباقي تعصيبا، أو يكون لها الفرض والباقي لأقرب عصبته؟ في خلاف بين العلماء، فمن العلماء من يقول إنها ترثه ميراث أم، ميراث أم، والباقي إذا لم يكن له عصبة الولد هذا، الباقي ها يكون لعصبتها هي، لعصبتها هي أقربهم إليها عصبا يكون لها له. وانتبه لأني قلت إذا لم يكن له عصبة، هل يتصور أن هذا الولد المنفي ما دام انتفى من جهة أبيه هل يتصور أن يكون له عصبة؟
لا.
ها؟
عصبة
لا لا غير عصبة أم. ما يتصور؟ لا يتصور. أولاده أولاده بارك الله فيك. أين أولاده؟ يمكن يتزوج ويكون أولاد، يمكن أن يتزوج ويكون له أولاد فيكون عصبة له، يكونون عصبة له. والصحيح أن الأم تكون ترثه إرث أم وعاصب، إرث أم وعاصب، لحديث تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقة ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكن يؤيده المعنى، لأن عصبتها لا يدلون إلا بها، فكيف يكون المدلي أقوى من المدلى به؟ وعلى هذا فإذا مات هذا الولد المنفي، إذا مات وليس له عصبة، فنقول لأمه الثلث فرضا والباقي تعصيبا. وعلى القول الثاني وهو المذهب أنها لا ترثه إلا ميراث أم، يكون لها الثلث فرضا والباقي لأولى رجل ذكر من عصبتها. فإذا كان لها أب وإخوة فالميراث للأب أبو الأم، وإذا كان لها جد وإخوة فالصحيح أن الميراث للجد. والقول الذين يورثون مع الإخوة مع الجد يكون على حسب قوله، لكن الصحيح أن الجد بمنزلة الأب فيحجب الإخوة مطلقا. ابن مريم ينسب إلى أمه مريم لأنه ما له أب، فينسب إلى أمه. هذا أيضا ينسب إلى أمه، فلما نسب إلى أمه صارت أمه بمنزلة الذكر، بمنزلة الذكر. ولهذا قال الله تعالى: ومن ذريته داود وسليمان وعيسى وأيوب، إلى أن قال وعيسى وأيوب، عيسى وأيوب من ذريته، مع أنه ولد بنت. وأولاد البنات على القول الراجح لا يدخلون في الذرية، لكن إنما دخل عيسى في ذرية إبراهيم لعدم وجود أب له، فهو ابن مريم. نعم. ثم قال: فصل فيما يلحق من النسب. وهذا الفصل من أهم الفصول في هذا الباب، وذلك أن الأصل فيما ولد على فراش الإنسان الأصل أنه ولده، الأصل أنه ولده. والشبه التي تعترض الإنسان في هذا الأمر يجب أن يلغيها وأن لا يلقي لها بالا، لأن الشرع يحتاط للنسب احتياطا بالغا، لأن عدم إلحاقه بأحد معناه أنه يضيع نسبه ويبقى معيرا ممقوتا بين الناس، ويحصل له من العقد النفسية والآلام ما لا يخفى. فلهذا كان حرص الشارع كبيرا على إلحاق النسب. قال المؤلف: من ولدت زوجته بمن أمكن أنه منه لاحقه. نعم، هذه قاعدة هامة. من أمكن من ولدت زوجته، ومعلوم أنه لا تكون زوجة إلا بعقد صحيح، من أمكن أنه من لحقه. شوف، من أمكن أنه منه فإنه يلحقه ويكون ولدا له. والدليل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. وعلم من قوله: من ولدت زوجته، أنه لو ولدت أنثى غير زوجته مثل امرأة زنى بها والعياذ بالله فولدت ولدا يلحقه ولا لا؟ ها؟ ولدت ولد منه يقينا، هل يلحقه أم لا؟ ها؟ يقينا واضح. من ولدت زوجته فلا يلحقه، لا يلحقه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: للعاهر الحجر، العاهر الزاني. طيب إذا استلحقه ولم يدعه أحد، قال: أنا أبي ولدي وينسب إلي، يلحقه ولا لا؟ ها؟ لا يلحقه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وللعاهر الحجر. وللعاهر الحجر، حجر، تعرف الحجر الحصى؟ أين؟ يعني معناها ما له شيء، إذا ادعى خذ حصاد وحطه باسمه بفهمه. إذن حتى لو قال الزاني: أنا أبي الولد هذا، انسبوه إليه، ما ينتسب إليه. حتى لو تزوج المزنية بها فيما بعد، كما يجري عند بعض الناس إذا زنى بامرأة وحملت منه، قالوا بنستر عليه، نخليه يتزوجه ويستلحق الولد وتكون زوجته ويكون الولد ولده، ويكون في هذا ستر على الجميع، فك مشاكل. نعم، لا تعير الأم ولا يعير الولد. نعم، المهم أن كلام المؤلف واضح، إنه ما يمكن أن يلحق به إلا إذا كان من زوجته، من زوجته. أما إذا كان من امرأة أجنبية فإنه لا يلحق به ولو استلحقه. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا استلحقه ولم يدعه أحد فإنه يلحق به، إذا استلحقه ولم يدعه أحد فإنه يلحق به، حفظا لنسب هذا الطفل، لئلا يضيع نسبه ولئلا يعير. وش ذنبه مسكين؟ فإذا استلحقه الزاني وقال: أنا أريده، لحقه. وإذا كان الإنسان في باب الإقرار بمشارك بالميراث كما مر علينا، إذا أقر بأن هذا وارثه أو أنه ابنه ولو ما علم، إنسان مجهول قال: هذا ابني، فإنه سبق لنا أنه يلحق به، كل ذلك حفظ للأنساب. فهذا الرجل الذي ادعى الذي استلحق هذا الولد بدون أن يدعيه أحد يكون له، وهو مذهب إسحاق بن راهوية، واختاره بعض السلف أيضا، ذهب إليه بعض السلف، أن الزاني إذا استلحق الولد الذي خلق من مائه فإنه يلحقه. قالوا: وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهل الحجر، جملة واحدة، جملتان متلازمتان، الولد للفراش والعاهل الحجر، فيما إذا كان عندنا فراش وعاهل، فراش وعاهل. فلو زنى رجل بمزوجة وقال: الولد لي، نقول: لا. ويدل لذلك سبب الحديث، فإن سبب الحديث هو أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ادعى أن غلاما كان عهد به إليه عتبة، لأن عتبة فجر بوليدة لزمعة، زمعة هم أبو سودة بن سمعة، فاختصم فيه سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمع. أما سعد فقال: يا رسول الله، إن هذا ابن أخي عتبة عهد به إلي، يعني وصان عليه. وأما عبد بن زمع فقال: يا رسول الله، هذا أخي ولد على فراش أبي، كيف يكون ولد عتبة؟ فقال سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله، انظر إلى شبه الولد. لما نظر إلى شبهه وجد أنه يشبه عتبة، رأى شبها بينا بعتبة، ولكنه عليه الصلاة والسلام قال: الولد لك يا عبد، الولد للفراش وللعاهر الحجر، لكن قال لسودة: واحتجبي منه يا سودة. العاهر الزاني قال: احتجبي منه يا سودة، فأمر سودة بأن تحتجب منه وهو أخوها، حكم بأنه أخوها وقال: احتجبي منه. لماذا؟ قال بعض العلماء: إن هذا من باب الاحتياط، إن هذا من باب الاحتياط، لأنه وجد عندنا أصل وظاهر. وش الأصل؟ الفراش، والظاهر الشبه البين بعتبة. فلما اجتمع عندنا أصل وظاهر صار الاحتياط أن نحكم بالأصل وبالظاهر ونحتاط، نعمل بهذا وبهذا. وقال بعض العلماء: إن هذا من باب إعمال الدليلين، وأن هذا ليس حكما احتياطيا بل هو حكم واجب. وفرق بين الحكم الاحتياطي ما هو واجب، كل ما قيل هذا احتياط فهو ما هو واجب، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أن الحكم الاحتياطي لا يدل على الوجوب، لكن القول الثاني أن هذا حكم أصلي أعمل فيه السببان، وهما الأصل والظاهر، فيكون هذا الحكم ليس احتياطيا، لكنه يعكر على هذا